بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
الجهاد التربوي. الجهاد التربوي.
لماذا تبني الأمم صروح التربية والتعليم؟ لماذا تصرف عليها عزيز أموالها؟ لماذا تجند للعمل فيها أكفأ رجالها؟ لماذا تسيل الشوارع بالأبناء والبنات غادين رائحين إلى المدارس والمعاهد والجامعات؟
الجهاد التربوي.
ما غاياتنا من تعليمنا؟ ما مقاصدنا؟ في أي اتجاه نسير؟
الجهاد التربوي.
علماؤنا هم الذين يحثون على الانضباط والعدل والقسط، والفئات الدينية في اليهود هم الذين رشحوا شارون لقيادة عصابتهم، وهم الذين يشجعونه على جرائمه ويدفعونه بنصوص كتبوها بأيديهم.
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
ثم قالوا هي من عند الله.
الجهاد التربوي. الجهاد التربوي.
إن خريجي العلم الشرعي هم أعف الناس وأكرم الناس، وفي المقابل من ذلك فخريجو جامعات الصليب هم أصحاب مقتلة هيروشيما ومذابح البلقان، وإخوانهم اليهود الذين درسوا معهم في الجامعات نفسها هم أصحاب صبرا وشاتيلا والخليل. فأي المناهج التي احترفت صناعة الإرهاب إن كانوا يعلمون؟
الجهاد التربوي مجموعة من الخطب لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المبرد، إمام وخطيب جامع القدس بمدينة الرياض.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فلا نجاة إلا بالتقوى، ولا كرامة إلا لأهلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن العبادة هي العلة الرئيسة للخلق والإيجاد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أمر الثقلان بأن يملأوا حياتهم بمظاهر العبادة والخشوع، بل أمروا أن يجعلوا كل مظاهر السعي عبادة لخالقهم عز وجل. بذلك أمرهم، ولذلك خلقهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأي مسعى يقوم به المرء، وأي نفقة ينفقها، وأي جهد يبذله يخرج عن دائرة العبادة يعد جهدا ضالا وسعيا غير محمود. فالمؤمن لا يشمر لعمل ولا يهتم لأمر إلا إذا كان الباعث عليه رضا الله عز وجل. نتذكر هذا وأبناؤنا يستعدون لخوض غمار الاختبارات، بعد أن قطعوا مع أسرهم ومعلميهم فصلاً حافلاً بالجهد والدأب والسهر وبذل الأموال والأوقات. سلوا أنفسكم أيها المؤمنون، لماذا كل هذا؟ لماذا تبني الأمم صروح التربية والتعليم؟ لماذا تصرف عليها عزيز أموالها؟ لماذا تجند للعمل فيها أكفأ رجالها؟
لماذا تسيل الشوارع بالأبناء والبنات غادين رائحين إلى المدارس والمعاهد والجامعات؟ أمام هذه الزحوف يجب أن نسأل أنفسنا: ما غاياتنا من تعليمنا؟ ما مقاصدنا؟ في أي اتجاه نسير؟ ليست شهادات المعرفة التي يخرج بها الدارسون ليست هي التي تصنع للأمة مجدها، وليس مستقبل الأمة مرهوناً بعدد خريجيها ولا بأعداد مدارسها وجامعاتها، إنه مرهون بماهية العلم الذي يتلقونه، بأثره في نفوسهم، بالهوية التي يخرجون بها ويتميزون بها عن غيرهم. تأمل كل ذلك أيها المسلم في دعاء إبراهيم عليه السلام وهو يبتهل إلى ربه أثناء بنائه البيت العتيق، إذ يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إنه يسأل ربه لأمته القادمة منهجاً متكاملاً من التربية يشتمل على تعليم الكتاب وتعليم الحكمة والتزكية، فهو نور للعقل وتهذيب للروح وتربية للسلوك، لأن العقل إذا استنار وكانت الروح مظلمة أصبحت المعرفة أداة فاتكة في أيدي الأشرار. وهل ذاق العالم الحديث ويلاته إلا عندما استنارت عقول المجرمين بالمعرفة؟ استنارت عقولهم وأظلمت أرواحهم وأعتمت قلوبهم، فصنعوا بمعرفتهم أفتك الأسلحة التي تجتث الحياة من أصولها، فلا تبقي نسمة على وجه الأرض إلا قتلتها. تلك الأسلحة التي صنعتها عقول جبارة، ولكنها مدفوعة بقلوب متجبرة متغطرسة ونفوس جاحدة حاقدة، فأصبحت موتاً زؤاما سحقت به مدن بأكملها، وتضررت به أجيال متتابعة، وها هي اليوم تمزق شعوباً وتهدم دولاً ولا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. وتلك نتيجة حتمية إذا لم يكن مع العلم تربية وتزكية. فإبراهيم عليه السلام سأل ربه لذريته علماً مقيداً بالحكمة محاطاً بالتربية والتزكية، إذ أن المعرفة المجردة من الخوف من الله وخشيته إنما هي أداة توسع مجالات الجريمة وتفتح أبواب الكبر والفجور. وتأمل في سورة الجمعة وهي تؤكد على ركائز التربية الصالحة الثلاثة تلك: العلم والحكمة والتزكية. ثم تمضي السورة تحدثنا عن تجربة أمة فشلت في تربيتها، حيث اقتصرت على المعرفة والحفظ والاستظهار وأخفقت في مجالات التطبيق، فلم تستطع أن تحول معارفها إلى سلوك رباني، فعقولها مقبلة وقلوبها مدبرة. ولذلك استحقوا هذا المثل الذي بقي وصمة إخفاق إلى يوم القيامة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فبنو إسرائيل حملوا التوراة وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة ثم لم يحملوها، وحمل الأمانة يبدأ بالإدراك والفهم والفقه، وينتهي بالخوف والخشية والخشوع والعمل لتحقيق مدلول الرسالة في عالم الواقع. ولكن سيرة تلك الأمة الفاشلة كما عرضها القرآن وكما هي في واقعها تدل على أنهم استخفوا بتلك الأمانة وضيعوها وانحرفوا عن أهدافها وغاياتها، فأصبحوا مثل الحمار الذي يحمل الكتب الضخام ليس له منها إلا ثقلها، وهي صورة رزيئة بائسة ومثل سيء مشين، ولكنها صورة صادقة عن الأمة التي قعدت عن حمل أمانة العلم. وتمضي السورة تعرض دلائل الإخفاق وشواهد النكوص في حياة بني إسرائيل، فهي أمة متعلقة بالحياة الدنيا وشهواتها وزخارفها، قلوبها مملوءة بحب الحياة وباطلها. والقرآن العظيم عندما يعرض هذه الصورة لأمة جاءها العلم ولكنها لم تصل إلى غايته ومقصده، إنما يحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحذرها من طريق تلك الأمة البائسة ويخوفها من سلوك سبيلها. إن المسألة ليست كتباً تحمل وتدرس ولا نصوصاً تحفظ، إنما هي مسألة فقه وعمل بما في الكتب، وهو معنى التزكية الذي نصت عليه الآية الكريمة. إنها لتطهير للقلوب والمشاعر، إنها تطهير للعمل والسلوك، إنها تطهير للحياة الزوجية، تطهير للحياة الاجتماعية، تطهير للعلاقات السياسية والنظم الاقتصادية، إنها عملية تطهير شاملة. ذلك هو العلم الذي يرفع الله به الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن ذلك الضلال المبين هو الذي فنده جعفر بن أبي طالب لنجاشي الحبشة حينما قال رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده ولنخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام إلى آخر ما قال رضي الله عنه: أجل أيها المصلون، إن غاية العلم القصوى هي أن تخرج الأجيال من هذا الضلال المبين المتمثل في الشرك ودركاته والفاحشة وقذرها والظلم وظلماته، فإذا نكصت الأمة لأي فرع من فروع الضلال تلك فهي تقترب إلى ذلك المثل الشائن الذي ضربه الله لليهود. ولأجل ذلك كله فإن المربين الناصحين يشعرون بخيبة المسعى إذا تأملوا في سلوك بعض الأبناء والبنات في مثل أيام الاختبارات تلك، وهي أيام تمتلئ صدورهم بحفظ النصوص التي تعزز الفضيلة في شعورهم، فما بالنا نرى بعضهم يهتبل غفلات أبويه وانشغال معلميه، فينطلقون وهم يتخافتون إلى المقاهي وتجمعات منفلتة من زمام الأدب والحشمة، ويتلقاهم أصحاب أموال يستثمرون أموالهم في الرذيلة ويرابون فيها ويرابحون. أين ذهب نور العلم؟ هل انطفأ في ظلمات الشهوات؟ لماذا يزدهر سوق المخازي في الوقت الذي يعكف ملايين الأبناء على نصوص العلم وقواعده وأحكامه؟ لماذا تطيش سهامنا وتضيع أهدافنا في أعز ما نملكه في تربية أبنائنا وبناتنا؟ رحم الله الإمام مالك حينما أراد توديع تلميذه الشافعي قال: يا غلام، اتق الله تعالى ولا تطفئ هذا النور الذي أعطاك الله، لا تطفئه بالمعاصي. وهو قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله ربكم، واعلموا أنكم معاشر المربين من آباء ومعلمين أنتم المسؤولون عن صناعة الجيل الذي ترقبه الأمة لاستعادة عزها الضائع ومجدها السليم. فإياك أيها المربي أن تبخس العلم حقه وتحصره في نيل شهادة أو رزق، إنه وسيلة نعد بها إنساناً يحمل الرسالة ويؤدي الأمانة. قال بعض المربين: أيها الكفيل، إذا ألقيت مسؤولية الطفل في مراتع وخيمة أخشى أن يضاعف لك العذاب ضعفين. تعذب على تشويه تلك الجوهرة المكرمة عذابا نكيرا، وتحوز من تلك الجناية نصيبا مفروضا. روى النسائي وابن حبان في صحيح مرفوعا: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ويقول ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. ومضيع الأمانة إنما يزج بنفسه ومن تحت يده في نار وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال الله جل الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر صحابة رسولك وعن تابعيهم وعنا معهم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فلا فوز إلا بها، ولا نجاة إلا لأهلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، تحدثنا في الجمعة السالفة عن خطر المنهج التربوي التعليمي، إذ أنه الأسلوب الذي تصوغ به الأمة أجيالها، بل هو الشكل الذي تختاره الأمة لنفسها في مستقبلها، ولذلك استهدفه العدو، وظل يحاول عبر العقود السابقة أن يحرفه عن مساره الصحيح، ليخرج جيل الأمة المسلمة جيلاً مطموس الذات، ضعيف الصلة بمعتقداته، بعيداً عن ثقافته، غريباً عن حضارته. فاعتدى الصليبيون على مناهج التربية والتعليم في بعض بلاد الإسلام حذفاً وتشويهاً وإضافةً وطمساً، حتى صارت المناهج في بعض تلك الدول رقيعاً مشوهاً من الثقافة الغربية، وبقايا حضارات جاهلية بائدة، مع بعض نصوص مختارة من القرآن الكريم مصحوبة بتعليقات باهتة جوفاء، وكأنها جيء بها للتعمية على الطمس الذي تعرض له المنهج. وظلت مناهج هذه البلاد، أعني بلادنا، بحمد الله في منأى عن العبث المباشر. وهنا أيها المصلون، أقول لكم إن الأعداء إذا تهجموا على المناهج، وإن تآمروا عليها باسم الإرهاب، فهم لا يريدون ذلك، لأنهم لن يجدوا فيها ما يساند دعواهم، ولكنهم يريدون بعض المرتكزات العظيمة في مناهجنا، والتي هي قذى عيونهم وغصة حلوقهم، وهي في مناهجنا محور أساس. وسآتي على تفصيل تلك المرتكزات التي هي بغية العدو وطلبه، وسأتحدث عن أولها في هذه الجمعة، وهو موضوع وحدة الأمة الإسلامية وروح الانتماء لهذا الدين وأهله. فقد علم الصليبيون أنهم عاجزون عن مواجهة أمة الإسلام مجتمعة، فعمدوا إلى وحدتها والعناصر التي تجعل من المسلمين لحمة واحدة، وراحوا يضربون تلك العناصر واحداً واحداً. وفي عكس هذا الاتجاه كانت تسير مناهجنا، كانت تزرع الولاء لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمناهجنا تربي أبناءنا على الخضوع لله عز وجل، والارتباط الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم استناناً واتباعاً، وتربيهم على التلاحم مع المؤمنين، ويعزز هذه العقيدة في نفوس الناشئة تلك النصوص التي تترى عليهم في أغلب مواد الدراسة، حتى يشعر الأبناء باللحمة مع إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها، فتمتزج دماؤهم فيصبحوا كالجسد الواحد،
فلا زال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى إليه سائر الجسد بالحمى والسهر. لا زال هذا الحديث يتردد في مناهجنا ويعلم الصغير أن كل مسلم على وجه الأرض أخوه يجب عليه أن يحس بجرحه ويتألم، وعليه أن ينصره بما يستطيع. ورأى الصليبيون أن روح الإخاء هذه هي التي جعلت من أمة الإسلام جبهة متماسكة قوية البنيان. رأوا أن الانتماء لهذا الدين والذي تغذيه المناهج، رأوا أن هذا الشعور سيحول دون أطماعهم التوسعية ورغبتهم في مد نفوذهم واستعباد الشعوب المسلمة، فعملوا على تمزيق هذه الوحدة وإضعاف هذه الروح، سعوا إلى ذلك بكل سبيل وطريق. فعلى الميدان السياسي سعوا إلى تمزيق بلاد الإسلام إلى أقاليم ضيقة وكيانات صغيرة متناحرة، ولكنهم لا زالوا يشعرون رغم نجاحهم لا زالوا يشعرون بشيء من الوحدة يجمعها. وإن كانوا ظنوا أنهم عزلوا الشعوب عن بعضها عزلوها عزلا حسيا ماديا، ولكن الأيام أثبتت لهم أن الأشقاء لا زال بعضهم يحن لبعض، وثمة أشياء لا زالت توحدهم. يقول أحد مستشاريهم في الخارجية البريطانية: لقد قضينا على الوحدة الإسلامية من الناحية الجغرافية والسياسية، ولكن لا زال حفظة القرآن كما هم، لا زالت أعدادهم كما هي، ولا زال سحر آيات القرآن في نفوسهم. وقال آخر: ما دامت مكة والقرآن موجودان فلن تستطيعوا القضاء على المسلمين. عندئذ مضوا قدما في تصديع البنيان الإسلامي، فاهتدوا إلى طريقة ماكرة وهي بعث الحضارات البائدة، فتنادى المصريون بفرعونيتهم والعراقيون ببابليتهم وآشوريتهم وأهل الشام بتدمريتهم، وألغوا كتب التاريخ الإسلامي وقرروا تاريخ الفراعنة وأمثال ذلك، فعلوه في كثير من بلاد الإسلام. فنشأ ناشئ الإسلام منكفئا على حضارة جاهلية هالكة عاجزة عن إجابة تساؤلاته، غير قادرة على تلبية حاجاته وطموحاته. نشأ لا يعرف عن تاريخ أمته المجيد شيئا، وأدار ظهره إلى أخيه في الدين، لأن لكل منهما حضارة مختلفة وتاريخا مستقلا، ويمم وجهه للغرب الغارق في شهواته ليمده بما عجزت عنه حضارته المهترئة، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار. لقد حاول أعداء الإسلام حرف ولاء الأجيال المسلمة عن المسار الصحيح إلى مسار تافه هزيل، حولوه من انتماء لأمة حية مرتبطة بخالقها ذات تاريخ مضيء مجيد وحضارة باسقة معطاء ومستقبل مشرق، حضارة شيدت على التوحيد ودعمت بالعلم النافع. حولوه من ذلك إلى ولاءات حقيرة لأمم هالكة وحضارات مندثرة لم تعد تملك أسباب البقاء، وصارت أمم الإسلام تبعث تراثها وتقيم له في كل صقع مناسبات ومهرجانات، وصارت ولاءات المسلمين موزعة بين شرق وغرب، وصار الجيل المسلم يتلهف إلى أي شيء مهما كان تافها يشبع به حاجته إلى الانتماء. بعد أن ضمر الانتماء إلى الله في قلبه صار ينتمي للأندية الرياضية وإلى الفن الرخيص وإلى التراب والحجر، وصار لأجلها يحب ويبغض، وفيها يرضى ويسخط، وبقيت بقاع المسلمين نهبا للعدو، لا يحس بعضها بآلام بعض، فبعضها يسام العذاب ويموت بالجوع والخوف، وبعضها مغمس في النعيم يتقلب في شهواته وملذاته، وبعضها يصيح مستغيثا، وبعضها ملأت أصوات المعازف والملاهي مسامعه. أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في دمي، فاسمعي نوح الثكالى واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ربوا معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا ما جنته أمة الإسلام من سحق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين في نفوس أبنائها. ورغم هذا التشرذم الماثل في حال الأمة المسلمة، ورغم هذه النجاحات التي حققها أعداء الدين في زعزعة البنيان المرصوص، رغم ذلك لا زالت مناهجنا التربوية تعلم أبناءنا بكل ما تستطيع، تعلمه حقوق المسلم على أخيه، وأنه ليس له أن يخذله أو يسلمه، وأن عليه أن ينصره ظالما أو مظلوما. ولا زالت تروي أخبار الجيوش التي تزحف لنصرة الإخوة في الله، ولا زالت تطربه بأهازيج الحب والمودة بين المسلمين، لا زالت تغرس في نفسه وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من صلب أوطاني. وغاض أعداءنا رؤية أبناء المدارس وهم يهبون لنصرة إخوانهم بالمال والدعاء، ويقيمون معارض الجراحات التي يعبرون بها عن روح الولاء لله ورسوله وللمؤمنين، ويفصحون بها عن أحاسيس التوادد والتراحم التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. بل هم أولئك شباب الأمة يذوبون حسرة لما يصيب إخوانهم في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وكشمير، يتوجدون على نصرتهم وعلى الجهاد كما تحمحم الخيل في مرابطها. وإذا رأى الصليبيون ذلك تساءلوا عن مصدر هذه المشاعر المتوقدة والروح المتلهبة، فيكرون مرة ثانية وثالثة وعاشرة على المناهج وأساليب التربية، حتى تبلغ بهم البجاحة إلى الحديث عن آيات في كتاب الله ووجوب حذفها أو التوقف عن تلاوتها، وعن الحج ودوره في غرس روح الانتماء، وعن الزكاة ودورها في ربط الإخوة ببعضهم. وصدق العليم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أجل، إن الكفر هو النهاية التي يريد أعداؤنا أن نتوقف عندها، وهي النهاية التي يسعى إليها أذنابهم المنافقون الذين يروجون لأفكارهم ويروجون رؤاهم وتصوراتهم في بلاد الإسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله ربكم، واعلموا أن مناهجنا التربوية قد حققت بتوفيق الله وحمده نجاحات عديدة، وخاصةً إذا تكاملت وترابطت ببرامج التربية في حلق القرآن وأنشطة الدعوة المختلفة، فإن من ثمارها تلك الوحدة التي تنعم بها بلادنا، فلا أحزاب تمزقها ولا سياسات تتقاذفها، فلا زالت مناهجنا تؤكد على دور العلماء ووجوب الأخذ عنهم والصدور عن رأيهم، ولا زالت تؤكد على حقوق ولاة الأمر طاعة ومناصحة ومساندة في الحق. مما أورث هذه البلاد استقراراً تتعطش له كثير من البلدان، واتزاناً نفسياً يتمتع به الشباب، بخلاف غيرهم الذين يقرؤون في كتبهم المدرسية ما يخالف القرآن الذي بين أيديهم ويصدم فطرهم، وعندها يشعرون بتمزق في نفوسهم وانشطار في شخصياتهم، فلا يستطيعون التوافق مع قياداتهم ولا مع مجتمعاتهم، وعندها يجنحون للعنف والإرهاب المزعوم. فالعبث في المناهج وتغريبها وتجفيفها من روح الإسلام هو الذي سيزرع الرفض والقسوة والكره في نفوس الأجيال. فالبلاد التي طالت أيادي العابثين مناهجها هي أوفر البلاد حظاً من مآسي الجريمة والإرهاب الذي منه يفرون. وذلك يؤكد أن مناهجنا إن كانت بحاجة إلى شيء فهي بحاجة إلى تأكيد الهوية الإسلامية فيها، بحاجة إلى أن يرتبط فيها كل صغير وكبير بهذا الدين الذي ما سعدت البشرية يوماً إلا حينما سادها وتولى أمرها، ولا شقيت ولا عرفت المذابح الجماعية ولا عرفت سحق المدن وذبح الشعوب إلا حينما سادت ثقافة الغرب، تلك الثقافة المشبعة بروح الغرور والغطرسة وحب الهيمنة. هذا واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال الله جل الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر صحابة رسولك، وعن تابعيهم، وعنا معهم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، في المنشط والمكره، فهي دعوة الأنبياء المرسلين، وهي وصية الله لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن الدول والمجتمعات لا تسود ولا تعلو بالحديد والنار ولا بالثروة والمال، ولكنها تسود وتعلو بتماسك أخلاقها ورفيع سلوكها وقوة وحدتها وعميق انتمائها. وإن أقوى مصادر الخلق المتماسك وأعمقها أثراً وأدومها هو الدين، فهو وحده الذي يجمع أشتات الناس ويؤلف بينهم
ويقيم بينهم لحمة الحب والتعاون، ويذيب ما بينهم من عوازل الطبقية والإقليمية، وهو الذي يكف بعضهم عن بعض ويغرس في نفوسهم الفضائل، ويربيهم على العفة والمروءة وكريم الشمائل. وتلك منظومة أخلاقية يتقدم بها القرآن الكريم لأمة الإسلام، وتعاضده سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحاول المسلمون منذ أولهم تربية أبنائهم عليها في مؤسسات التربية والتعليم من خلال المناهج التعليمية المنتشرة في بلاد الإسلام. فوزارات التربية في البلاد الإسلامية هي الحصون التي تحتفظ فيها الأمة برصيدها الضخم من الأجيال القادمة، وهي أثمن ما تملكه الأمة من كنوز، هي الثروة البشرية بما تنطوي عليه من قوة مادية وملكات عقلية وخلقية، هي ثروة لعمر الحق تتضاءل أمامها كل ثروات الأرض، وهي سلاح يفل كل سلاح، تلك القوة الجاثمة على مقاعد الدراسة كانت ولا زالت هدفا للأعداء يحاولون رميها بكل موجعة، يريدون أن يحيلوها هباء تنثره رياح الشرق والغرب، يريدون أن يجعلوها جثة هامدة تتقاذفها الموجات الآتية من كل مكان وتغرق في بحور الرذيلة والإباحية، يريدون أن يذهلوا أجيال الأمة عن المهمة التي رشحها الله لها. وعلموا أن لا سبيل لهم إلى ذلك إلا باختراق المناهج التربوية وضخ رذائلهم فيها. فمنهج التربية في الإسلام يقوم على ربط العلم بالعبادة والجمع بين المعرفة والخشية، فلقد فقهت أجيال الأمة ألا جنة إلا بالعبادة ولا عبادة إلا بعلم. فالرسوخ في العلم عند أمة الإسلام يؤدي إلى كمال العبادة وإلى نتائج ثلاث: أولها محبة كاملة لله عز وجل تنبعث في قلب المؤمن إذا علم نعم الله عليه، وثانيها توكل على الله عز وجل للعلم بقدرته على كل شيء، وثالثها خوف كامل منه سبحانه للعلم بقوته وجبروته وسلطانه. ولذلك كان العلماء أشد الناس خشية لله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث الخضوع والخشية، ويربي النفس على لزوم الحق والخلق الكريم. ذلك مفهوم مستقر عند أمة الإسلام، أما عند اليهود وأمم الصليب فإنه يورث التعالي والكبر على الله وعلى خلقه. فاليهود هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والنصارى هم الذين ملأوا الأرض جورا وظلما. انطلقت أمة الإسلام من مفاهيم ربانية عرفت أن الله أوجب عليها العدل والإحسان، العدل مع كل أحد والإحسان إلى كل شيء، وصارت تعلم أبناءها لزوم الإحسان والعدل. فتصفحوا أيها المؤمنون كتب أولادكم المدرسية، ستجدون قول الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وستجدون وصايا لقمان لابنه وصفات المؤمنين، ستجدونها تترى في مختلف مراحل التعليم.
ستجدون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك، تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. كل تلك الخصال الكريمة تنبت من مفهوم العدل والإحسان، بينما التربية في بلاد الصليب تقوم على فلسفة أخرى مفادها الصراع والبقاء للأقوى، وهي مشتقة من الدارونية البيولوجية. إليها استند جبابرة الحروب ورموز البطش والجبروت في ممارساتهم، عدوا خروجهم من الحروب منتصرين دليلاً على أنهم هم الأصلح. وعن هذه النظرية صدر رجال الأعمال ووجدوا فيها مبرراً لممارساتهم الاستبدادية في ميادين التملك والاحتكار وجمع الثروة، فالذين جمعوا المال بكل سبيل ووسيلة هم الأصلح بزعمهم، وهم حصيلة الانتقاء الطبيعي، وهم وحدهم لهم حق التمتع به، ولهم الحق في سحق منافسيهم وإخراجهم من السوق، ولهم الحق في تسريح مئات الآلاف من العمال والموظفين، وليسوا مسؤولين عن مصيرهم. شتان ما بين هذه المفاهيم الجائرة ومفهوم الكسب والإنفاق في الإسلام الذي يقوم على التبادل الهادئ المعتدل الذي لا يدخله ربا ولا غبن ولا تعمية ولا غش ولا تدليس ولا احتكار، مما يقضي على أسباب الحسد والبغضاء والطبقية، ويحقق للأمة رغد العيش وطمأنينة الحياة، ويبقي للفقراء حقا في أموال الأغنياء من غير من ولا أذى والاستغلال، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تلك المفاهيم التي انطلق منها الغرب في تربيتهم أذاقتهم الويلات، فهم لما اعتقدوا أن المال والقوة حق ذاتي ودليل على أنهم هم الأجدر بالحياة، وقرنوا ذلك بمفاهيم الحرية الشخصية، عندها ولغوا في الظلم والشهوات على حد سواء، وتدنت إنسانيتهم إن كان بقي لهم منها شيء، تدنت إلى الحضيض، فلم تزل أممهم صاعدة في مجال التقنية وعلوم المدنية منحدرة في ميادين الإيمان والأخلاق. فبينما هم يعتلون أعلى مراتب الإبداع والإنتاج والتصنيع حتى كأنهم فوق البشر وفوق قدراتهم، إذ هم في ذات الوقت لا يتميزون في أخلاقهم وشرههم وطمعهم، في طيشهم ونزقهم، في قسوتهم وظلمهم، لا يتميزون عن البهائم والسباع، ملكوا جميع الوسائل لكنهم لا يدرون كيف يعيشون، بلغوا أبعد الغايات في الكماليات وفضول الحياة، ولكنهم جهلوا بدهيات المبادئ والأخلاق، ملكوا أقوى الأسلحة وأفتكها لكنهم خائفون مروعون، حازوا أضخم المقدرات ولكنهم أشقياء تعيسون، صعدوا القمر وناطحوا الجوزاء ولكنهم في أوحال الرذائل غارقون. إنهم كمجنون استولى على ثروة، أو كصغير حصل على قوة، أرهقوا أنفسهم وعاثوا في الدماء والعقول والنفوس فسادا. هم اليوم يصطلون بنيران رديء الأخلاق في مجتمعاتهم، وسأورد لكم أيها المؤمنون مضطرا بعض المآسي التي يريدون تصديرها إلينا. كتب أحدهم عن مآسي الانحلال وسوء الأخلاق الذي تعيشه مدارسهم، يقول: تنفق الولايات المتحدة 590 مليون دولار لإصلاح الخراب الذي يحدثه الطلبة في المدارس في كل سنة، وإن في كل مدينة يحطم من الزجاج ما يكفي قيمته لإنشاء مدرسة كاملة. تنفق المدارس لحراس الأمن ما يعادل ثمن الكتب المدرسية. في كل مدرسة من مدارسهم ضابط أمن مهمته حماية الأرواح والأعراض. وفي مدارس مدينة واحدة يباع من المخدرات ما قيمته 600,000 دولار سنوياً، ناهيك عن شبكات البغاء في مدارسهم واعتداءات الأطباء على المريضات وعيادات الإجهاض وحالات القتل بين طلبة المدارس التي زادت ضحاياها عن ضحايا حرب فيتنام. هذه تقاريرهم بأنفسهم. انظر أخي المسلم إلى ذلك الدرك السحيق الذي تردت فيه أمم الصليب وبلغته أخلاقهم. انظر إلى ثمار مناهجهم التي يريدون منا أن نصوغ مناهجنا وفقها. وإنه لمن المؤسف أنهم قد نجحوا في اختراق مناهج التربية في بعض بلاد الإسلام، فأشاعوا فيها الاختلاط وانتقصوا الحشمة والحياء، ألغوا من المقررات نصوصاً عن الصلاة والطهور، وجاءوا ببعض قصائد نزار التي تعلم الحب والهيام. وقدمت هذه القصائد وتلك النصوص المزرية لأبنائنا هناك وهم في المرحلة المتوسطة على أعتاب المراهقة. ألغوا موضوعات تتحدث عن أخلاق ابن الزبير وتتحدث عن فتح مكة والكعبة المشرفة وعن علي بن أبي طالب وطفولة موسى عليه السلام، وأحلت محلها قصص خرافية مفسدة للأخلاق والمعتقدات لكاتبها نجيب محفوظ. ألغوا موضوعات تشرح آداب الطريق وتقدم هدي الإسلام في الأكل وترغب في الأمانة والعفة، وجاءوا بموضوعات عن الرقص والموسيقى. ألغوا كتاباً بعنوان معالم التاريخ الإسلامي الذي يبتدئ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي بعصر المماليك، وجاءوا بكتب تتحدث عن حياة المجون والخلاعة لدى الفراعنة. وراح أهل تلك الكتب يعرضون على أبناء الإسلام صنوف الرقص والخلاعة وأغاني الحب والغزل وألعاب الحظ وحياة الخمر والشراب الذي يقدمه الغلمان والفتيات على نغمات الموسيقى، ناهيك عن القصص الجنسية والإباحية المكشوفة المبثوثة في كتب تعليم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. القصص المدعومة بالصور المتكررة التي تعرض بشكل إيحائي مدروس. فمن كان يصدق أيها المصلون أن أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدرسون هذا في مدارسهم؟ أجل أيها المؤمنون، إنها الثمار المرة التي تجنيها أمة الإسلام إذا استضاءت بنار المشركين. إنها الضريبة الباهظة التي تدفعها أمة الإسلام إذا سمحت لمنظمات الكفر ولجانه ومعاهده أن تتسلل إلى أخطر حصوننا، حصون التربية والتعليم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله ربكم، واعلموا أنكم أيها المؤمنون لكم في أبنائكم غاياتٌ وأهداف أسماها أن يبلغوا رضا ربهم ويدخلهم جنته، ولأعدائكم في أبنائكم غاياتٌ معاكسة، إنهم يريدون إضعاف مقاومتهم وتفريغهم من معتقداتهم وأخلاقهم وجعل حياتهم حياةً بهيميةً هائجة لاهثةً وراء شهواتها حتى يلقوا حتفهم على أيدي أعدائهم، وسيحاولون مراراً وتكراراً أن يتسوَّروا على أبنائنا قلاع التربية والتعليم، فقد استطاعوا ذلك من خلال الفن والإعلام، وهم اليوم يتهجَّمون على أساليب التربية متذرِّعين إلى ذلك بكل ذريعة، فمرَّةً باسم التطوير ومواكبة العصر، ومرَّةً باسم محاربة الإرهاب، وغدًا باسم جديد تعددت الأسباب، وهدفهم واحد يحرِّكهم إلى ذلك بغضٌ دفين نبَّأنا به القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانةً من دونكم لا يألونكم خبالًا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نعم، إن ثبات أبنائنا على هذا الدين وتمسكهم بكريم أخلاقه يقلقهم ويثير الحسد في نفوسهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تلك هي الغايات التي تحرك الحرب الصليبية الدائرة رحاها اليوم في الميادين العسكرية والاقتصادية والإعلامية والتربوية. وأنتم معاشر المعلمين والآباء، أنتم الواقفون على ثغور التربية والتعليم، فإياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم هذا. واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال الله جل الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر صحابة رسولك، وعن تابعيهم، وعنا معهم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى فلنعم الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن الأمة التي نعمت البشرية بقيادتها هي أمة الإسلام، شهد بذلك التاريخ العريض، ونطقت بذلك كتب المنصفين من غير أبناء هذه الأمة، وذلك أن حضارة الإسلام خرجت من رحم العلم النافع والعمل الصالح، العلم الرباني الموجه بوحي الله عز وجل، إنه هو العلم القادر على إسعاد الناس في دنياهم وأخراهم. فالإسلام منذ بزوغ فجره فرض على الأمة التي ارتضته ديناً أن تكون أمةً مثقفةً مدركةً واعية. فحقائق هذا الدين من عقيدةٍ وأخلاق وعباداتٍ ومعاملات بتفاصيلها الدقيقة وأصولها العميقة ليست طقوسًا مبهمة تؤخذ بالتقليد والوراثة، وليست همهمات لفظية تحمل بغير وعي ولا إدراك. إنها وحي ثابت وعلم قطعي يقيني محدد جاء من عند خالق الخلق العليم بما يصلح شؤونهم. إن دين الإسلام حقائق تستخرج من آيات الكتاب وآيات الكون والأنفس والآفاق، ومنهج قراءة هذه الآيات جاء في كتاب الله، والمعلم المنفذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنما بعثت معلما. فالمدرسة الأولى كانت مدرسة ربانية نبوية كريمة أخرجت أمة من جهلها، أخرجتها أمة مولعة بالعلم شغوفة بالعمل الصالح. وتفرقت هذه الأمة في الآفاق تفتح الأقاليم والأمصار، وكانوا كلما تم لهم فتح بلد سارعوا إلى بناء المساجد ومراكز التحفيظ ومدارس العلم ومجالسه وحلقاته، وعدوا ذلك من مقتضيات الرسالة التي اطلعوا بها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أجل، في الوقت الذي كانت أمم الكتب المحرفة تعبد الناس لأحبارها ورهبانها وقياداتها السياسية، كانت أمة الإسلام تحرر الإنسان من كل عبودية إلا عبودية رب العالمين. كان المنهج الإسلامي يبني الحرية الحقيقية التي تجعل الإنسان لا يعرف الخضوع إلا لله عز وجل، وتجعله يخلع كل عبودية لسواه. فقد كان النصارى مستعبدين لأحبارهم ورهبانهم، قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونتيجة لذلك الخضوع المنحرف استبد أولئك الأحبار وظلموا الناس. إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. في ذلك الوقت كان المسلم يتشبع من معاني العزة والإباء والحرية، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. استلهمت أمة الإسلام هذه النصوص وفقهت ما فيها من إكرام الإنسان بالتعلق لله وحده، فصاروا أحراراً أباتاً لا يقيمون على ضيم ولا يسكتون على مذلة. عبوديتهم لله أورثتهم أنفةً من الخضوع لغيره. يسل أحدهم سيفه ويقول والله يا عمر لو رأينا فيك عوجاً لقومناك بهذا. في ذلك الوقت كان النصارى غارقين في عبودية أحبارهم ورهبانهم، وكانت كنائسهم متسلطة على رقابهم أخذًا للأموال وإراقةً للدماء وكبتًا للفكر والعلماء، تحكم لمن تشاء بالجنة والغفران، وتحكم على من تشاء بالجحيم والنيران. والمتتبع لسيرة النصارى وعبدة الصليب يجد أن ظاهرة الخضوع لغير الله فيهم أصيلة، وهي تأتي نتيجةً للغلو والتطرف في مفهوم التوقير والإجلال. ولذلك خاطبهم الله بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنصارى أكثر غلوًا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن. وقال بعض أهل العلم: والغلو في النصارى كثير، فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهًا من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله. فهم حتى لما ذاقوا ويلات الكنيسة، حتى ملتها نفوسهم ورفضتها عقولهم، ثاروا عليها وحطموا سلطانها، ولكنهم ما إن تحرَّروا منها حتى وقعوا في رق المادية وعبادة المصنع والدولة والشهوات واللذائذ، غلوا مرة أخرى في عبادة الحياة وحب لذائذها وما يتبع ذلك من الرغبة في السيطرة على مقدرات الأرض وخيراتها، وراحوا يحاولون تحقيق ذلك من خلال السطو على ثروات الآخرين، وسلكوا إلى ذلك كل مشروع وممنوع من الوسائل والطرق. وكأن التجبر والتسلط الذي كان في نفوس الرهبان والنصارى في سالف عهدهم انتقل إلى نفسيات قياداتهم السياسية اليوم، فهم أمة مريضة بداء التطرف منذ نشأتها، فإن عادوا كانت عداوتهم غاشمة ظالمة موغلة في الجور والفجور. يقول واحد من أبرز دعاة النصارى المتصهينين، وهو ذو شعبية عريضة وأثر كبير في قومه، يقول: الإسلام دين شرير ولا يتبع لنفس الإله، إنه يحرض على القتل، إنه ليس دين سلام. أجل، ما دام دين الإسلام يربي أتباعه على العزة فهو عندهم دين شرير، ما دام يربيهم على رد الظلم ونصرة المظلوم فهو في أعينهم دين شرير. وكل أمة من أمم الأرض تحاول أن تعد نفسها لرد ظلمهم وكبح عدوانهم، فهي أمة شريرة بزعمهم، وهي بحاجة إلى ترويض من خلال المناهج التربوية والسياسات المالية والتبادلات الثقافية، بحاجة إلى من يروضها على الذل والإخذاء. فعندما انتصرت أمريكا على اليابان جاءت بلجنة تربوية لتقوم بتصميم منهج تربوي لليابانيين يطمس فيهم نفسية المقاتل ويطبعهم بحياة المدنية المستسلمة، فلا عجب أن يحاربوا كل منهج تربوي يغرس روح الجهاد، لأن الجهاد هو الذي أذاقهم الأمرين في عهود الحروب الصليبية، ولأن الجهاد هو الذي رد استعمارهم خاسئًا وهو حسير، ولأن الجهاد هو الذي يفري أكباد ربائبهم على أرض فلسطين، ولأنهم لا زالوا يشربون من يد الجهاد، لا زالوا يشربون كأس الموت كل يوم في أفغانستان. أليسوا هم الذين يشجعون الطرق الصوفية في أفريقيا ويمدون أشياخها بالأموال والعتاد والمراكب؟ لا لشيء إلا لأن تلك الطرق ترضع أمة الإسلام روح الهزيمة والاستسلام، ولا تعترف بالجهاد أسلوباً لطلب الجنة والعزة. وفي ذات الوقت يعلمون أبناءهم أن بلاد الإسلام مجرد محطات نفط وكلأ مباح ومال ضائع، لذلك فهم يحرضون أبناءهم على السطو ويغرسون في أنفسهم رغبة التوسع، وذلك قاسم مشترك بين اليهود والنصارى. يقول أحد رجال المخابرات الإسرائيلية: نحن الذين علمنا أبناءنا بأن الفلسطينيين قوم كذابون ماكرون، وأن عليهم ألا يصدقوا أقوالهم ووعودهم، ونحن الذين أجرينا لأبنائنا عمليات غسيل الدماغ بحيث لم ندع أمامهم أي خيارات أخرى غير الرفض لكل ما هو فلسطيني أو عربي حقا كان أم باطلا. فمدارسهم بشتى موادها وأساليبها التربوية تربي على الكره العميق للمسلمين، يشحن الطلاب فيها بروح العداء وتملأ صدورهم بأنفاس البغضاء، فيخرج الطالب من مدارسهم صهيونيا عنصريا عدوانيا نزعة ضيق الأفق رافضا للحوار، يشعر أن حياته مرهونة بموت الآخرين. وإعلام الأمتين اليهودية والنصرانية لا يفتأ يجرم المسلمين سلفا في كل جريمة، ويلصق بهم كل نقيصة، ويرميهم بكل تهمة، فهم في ذلك الإعلام لصوص وقطاع طرق وقتلة قذرون وحاقدون متخلفون. وبعد هذا الإغال في دروب العداوة يقولون: لماذا يدرس أبناؤكم موضوعات الولاء والبراء؟ لماذا يتلون آيات الجهاد والشهادة؟ لماذا لا تربونهم على حب الحضارة الغربية وأهلها؟ وهم في حقيقة الأمر يريدون منا أن نربيهم على الاستسلام والخنوع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ووالله لقد بسطوا إلينا أيديهم وألسنتهم وأموالهم وإعلامهم بالسوء والبغضاء وودوا لو نكفر بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله ربكم، واعلموا أن القرآن والمنهج الإسلامي في التربية يربي على العدالة والإنصاف مع أصحاب الديانات الأخرى. يقول عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بر بجاره اليهودي وتعايش مع اليهود في المدينة ووفى إليهم بعهودهم وعاملهم بالتجارة وتحاور مع نصارى نجران وراسل نصارى الحبشة والشام ودعاهم دعوة صادقة رقيقة، ولكنهم لما بادله اليهود بغدر بني قريظة واعتداءات بني قينقاع وغيرهم نبذ إليهم على سواء وقاتلهم فأخزاهم الله على يديه. ولما غدر الروم برسوله سير إليهم جيش مؤتة وخرجت إليهم جيوش اليرموك، فالإسلام دين قوة وعدل، دين عزة وإنصاف، وهذا لا يرضيهم، إنهم يريدونه دين خضوع وخنوع واستسلام، وأي تحرك يعبر عن قوة المسلم وأنفته وإبائه الضيم ينعتونه تطرفاً وأصولية وإرهاباً، ويتابعهم على ذلك همج المخدوعين الذين يسمون أنفسهم مثقفين يروجون لثقافة الهوان والصغار والإخذاء. دين الله عز وجل وتعليمه في المدارس ليس هو الذي يصنع الإرهاب، ولكنه على عكس ذلك هو الذي يوجد الحكمة ويكبح جوامح النفس الصائلة، إنه يكون المسلم المأمور بالإحسان ليس إلى إخوانه في الدين فحسب، ولكن إلى البشرية جمعاء، إلى الحيوان، إلى الطير، إلى الأشجار والماء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولن تجد خريجاً واحداً تضلع بالعلم الشرعي ثم خرج نزاعاً للجريمة والبطش، بل إن خريج العلم الشرعي هم أعف الناس وأكرم الناس. وفي المقابل من ذلك فخريجو جامعات الصليب هم أصحاب مقتلة هيروشيما ومذابح البلقان، وإخوانهم اليهود الذين درسوا معهم في الجامعات نفسها هم أصحاب صبرا وشاتيلا والخليل. فأي المناهج التي احترفت صناعة الإرهاب إن كانوا يعلمون؟ علماؤنا هم الذين يحثون على الانضباط والعدل والقسط، والفئات الدينية في اليهود هم الذين رشحوا شارون لقيادة عصابتهم، وهم الذين يشجعونه على جرائمه ويدفعونه بنصوص كتبوها بأيديهم ثم قالوا هي من عند الله. هذا، واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال الله جل الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر صحابة رسولك، وعن تابعيهم، وعنا معهم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من كل مذهب ونحلة، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم يا حي يا قيوم. اللهم أطعم جياعهم واكس عراتهم واحمل حفاتهم وداوي جرحاهم. اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكفار على المؤمنين يدا يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وأعنهم عليه، اللهم وفقهم لكل خير وأعنهم عليه، ووفقهم لنصرة الحق والصبر عليه يا حي يا قيوم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز المبرد.